الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد المجتبى المبعوث رحمة للناس وهدى، وعلى آله وأصحابه أولي العرفان والنهى، وعنا معهم يا علي يا عظيم. وبعد، أيها الإخوة الفضلاء، أنا لكم الله رضوانه والجنة، ألتقيكم هذه الليلة في درس جديد من الدروس المتعلقة بشرح كتاب صفوة أصول الفقه للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وقد قرأت في الدرس الماضي، وقرأ قبلي أخي القاري، قول المصنف رحمه الله تعالى: ويتعين حمل الألفاظ على حقائقها دون ما قالوا إنه مجاز، وعلى عمومها دون خصوصها، وعلى استقلاله دون إضماره، وعلى إطلاقه دون تقييده، وعلى أنه مؤسس للحكم لا مؤكد، وعلى أنه متباين لا مترادف، وعلى بقائه دون نسخه إلا لدليل يدل على خلاف ما تقدم، وعلى عرف الشارع إن كان كلاما للشارع، وعلى عرف المتكلم به في أمور العقود وتوابعها. وذكرت أن كلام المصنف رحمه الله تعالى هذا قد تضمن 9 مسائل تتعلق بالتعامل مع الألفاظ الصادرة عن الشرع أو المتكلم، وأخذت معكم 3 مسائل، وكانت المسألة الأولى أن الألفاظ تحمل على الحقيقة دون المجاز، وأما المسألة الثانية فهي أن الألفاظ العامة تحمل على عمومها دون خصوصها، وأما المسألة الثالثة فهي أن اللفظ يحمل على استقلاله دون إضماره. وأبدأ هذه الليلة بالمسألة الرابعة، فأقول مستعينا بالله جل وعلا: المسألة الرابعة أن اللفظ يحمل على إطلاقه دون تقييده. اللفظ المطلق إذا ورد في نصوص الشرع فإنه يتعين العمل به على إطلاقه، إلا إذا دل دليل على تقييده، لأنه يجب العمل بالنصوص الشرعية وهي نصوص الكتاب والسنة على ما تقتضيه دلالتها العربية حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. واللفظ المقيد هو اللفظ الذي يدل على الحقيقة بقيد، ومن أمثلته قول الله سبحانه في سورة النساء في كفارة القتل الخطأ: فتحرير رقبة مؤمنة. ففي هذه الآية أطلقت الرقبة، عفواً ومن أمثلة ذلك قول الله سبحانه في سورة النساء في كفارة القتل الخطأ فتحرير رقبة مؤمنة. ففي هذه الآية قيدت الرقبة بالإيمان، بينما في آية كفارة الظهار أطلقت الرقبة، حيث قال الله سبحانه وتعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. ففي هذه الآية أطلقت الرقبة ولم تقيد بالإيمان، بينما في آية سورة النساء قيدت الرقبة في قتل الخطأ بالإيمان. فآية سورة المجادلة أو المجادلة مطلقة، وآية سورة النساء مقيدة بالإيمان، وهي في كفارة القتل الخطأ، والأخرى في كفارة الظهار. وجماهير أهل العلم يقولون نحمل مطلق آية الظهار على مقيد آية القتل الخطأ، فلا يجزئ في كفارة الظهار إلا رقبة مؤمنة لاتحاد الحكم، فالجميع كفارة وتكون بتحرير رقبة. ومن أمثلة المطلق قول الله سبحانه وتعالى في آية الصيام من سورة البقرة ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وقوله سبحانه في سورة المائدة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم. فهذان نصان مطلقان، حيث أطلقت الأيام ولن تقيد، فيصح ويجزئ صوم هذه الأيام في أي شهر من شهور السنة. إذن ضربنا أمثلة على النصوص المطلقة التي لم تقيد، وضربنا أمثلة على النصوص التي أطلقت وجاء ما يقيدها في، وهذه الأمثلة كانت من كتاب الله تعالى. ومن أمثلة ذلك ومن أمثلة المطلق الذي دخل عليه تقييد عند جميع عند عدد من الفقهاء حديث ابن عباس، هذا مثال من السنة، حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي خرجه البخاري ومسلم، وهذا لفظ البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن لباس المحرم من لم يجد النعلين فليلبس، من لم يجد النعلين فليلبس الخفين. وجاء في حديث ابن عمر الذي خرجه رضي الله عنهما الذي خرجه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. فالخف في الحديث الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما مطلق لا قطع فيه, وفي الحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما مقيد. فقال جمع من أهل العلم يجب القطع حملا للمطلق على المقيد, لأن السبب والحكم متفقان, فالسبب فيهما هو الإحرام والحكم هو لبس الخفين لمن لم يجد نعلين. وذهبت جماعة إلى أخرى إلى أن هذين الحديثين يدخلان في باب الناسخ والمنسوخ. وبين العام والمطلق تشابه, وهذا التشابه قد يصعب على البعض التفريق بينهما. ومما يفرق به بينهما أن العام يشمل كل فرد على سبيل العموم بخلاف المطلق فيكتفى فيه من الجميع بواحد. ومثال العام والمطلق لو قيل لك أكرم الطالب في المدرسة, فالطالب عام يشمل جميع طلبة المدرسة فيلزمك أن تكرم جميع طلابها. ولو قيل لك أكرم طالبا, فطالب مطلق, فلو أكرمت طالبا واحدا في المدرسة كنت ممتثلا للأمر. المسألة الخامسة أن اللفظ يحمل على أنه مؤسس للحكم لا مؤكد, لأن هذا هو الأصل في الألفاظ أنها مؤسسة ومبتدئة ومنشئة لحكم جديد. الأصل في كل لفظ شرعي, الأصل في الألفاظ الشرعية الواردة أنها مؤسسة ومبتدئة ومنشئة لحكم جديد. والمراد بالتأسيس إفادة اللفظ لحكم أو معنى جديد غير الذي في اللفظ السابق. والمراد بالتأكيد تقوية أو إعادة اللفظ لما فهم من حكم أو معنى في اللفظ الذي سبقه. والتأسيس أصل فهو أولى بالأخذ, والتأكيد فرع. ويتضح ما ذكرته بالمثال. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي خرجه البخاري ومسلم, وهذا لفظ البخاري, إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى, فهاتان جملتان. الجملة الأولى إنما الأعمال بالنيات, والجملة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى. فالجملة الثانية في الحديث وهي وإنما لكل امرئ ما نوى ليست تكرارا وتأكيدا للجملة الأولى إنما الأعمال بالنيات كما ذهب إليه بعضهم, بل هي على الصحيح مؤسسة لشيء جديد غير الذي في الأولى. إذ دلت الجملة الأولى على أن صلاح العمل وفساده بحسب النية المقتضية لإيجاده, والجملة الثانية دلت على أن ثواب العامل على عمله بحسب نيته الصالحة، وأن عقابه عليه بحسب نيته الفاسدة. يقول الحافظ ابن رجب، أو يقول العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرح الأربعين النووية، وهنا مسألة: هل هاتان الجملتان بمعنى واحد أو مختلفتان؟ الجواب: يجب أن نعلم أن الأصل في الكلام التأسيس دون التوكيد، ومعنى التأسيس أن الثانية لها معنى مستقل، ومعنى التوكيد أن الثانية بمعنى الأولى. وللعلماء رحمهم الله في هذه المسألة رأيان، يقول أولهما إن الجملتان بمعنى واحد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وأكد ذلك بقوله: وإنما لكل امرئ ما نوى. والصواب أن الثانية غير الأولى، فالأولى باعتبار المنوي وهو العمل، والثانية باعتبار المنوي له وهو المعمول له: هل أنت عملت لله أو عملت للدنيا. ويدل لهذا ما فرعه عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وعلى هذا فيبقى الكلام لا تكرار فيه. والرأي الثاني يقول إن الثانية غير الأولى، فالكلام من باب التأسيس لا من باب التوكيد. والقاعدة أنه إذا دار الأمر بين كون الكلام تأسيسا أو توكيدا فإننا نجعله تأسيسا، وأن نجعل الثاني غير الأول، لأنك لو جعلت الثاني هو الأول صار في ذلك تكرار يحتاج إلى أن نعرف السبب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وفي كلام العلامة العثيمين رحمه الله إعادة للمعاني التي ذكرتها، وإعادة لتوضيح المثال، وهذا مما يزيد في فهمكم للمسألة أكثر. المسألة السادسة: أن اللفظ الثاني يحمل على أنه متباين مع اللفظ الأول الذي سبقه لا مترادف، أن اللفظ الثاني يحمل على أنه متباين مع اللفظ الأول الذي سبقه وليس بمترادف. والترادف هو توالي الألفاظ المفردة الدالة على مسمى واحد باعتبار معنى واحد. ومن أمثلة ذلك: أولا أسد أسد، وليث وغضنفر، فهذه الألفاظ تدل على معنى واحد وهو الحيوان المفترس المشهور باسم الأسد. ومن أمثلة ذلك ثانيا: السيف والصارم والمهند والبتاء، فهذه الألفاظ تدل على معنى واحد ألا وهو السيف المعروف المشهور الذي يقاتل به في الحروب. إذن هذه ألفاظ مترادفة، كل واحد منها يدل على نفس المعنى في الذي بعده. وأما التباين فهو توالي الألفاظ المفردة التي يختص كل لفظ منها بمعناه الخاص به. ومن أمثلة ذلك أن تقول سماء وحيوان وبحر ونهر وجبل، فهذه الألفاظ كل واحد منها يدل على شيء مختلف عن الآخر. إذن عرفنا المراد بالتباين والترادف. إذن فإذا جاءنا نص شرعي تتابع فيه لفظان وتردد في اللفظ الثاني، هل هو مرادف للأول ومعناهما واحد، أو أنه متباين أي مغاير له ومختلف عنه في المعنى؟ فإننا نحمله على أنه متباين له معنى آخر، لأن الأصل في الألفاظ أن لكل لفظ معنى يختص به. وقد قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، ولا أستحضر في أي كتاب الآن، ولعله في كتاب عدة الصابرين أو عدة الصابرين، قال: فالأصل في اللغة هو التباين، وهو أكثر اللغة. فالأصل في اللغة هو التباين، وهو أكثر اللغة. ومن أمثلة ذلك ما أخرجه مسلم عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. فأولو الأحلام والنهى، بعض أهل العلم قال إن المراد بهم أهل العقول، وعلى هذا القول يكون لفظ الأحلام ولفظ النهى مترادفان معناهما واحد، وسبب ترادفهما هو زيادة التوكيد. والصحيح، وهو الذي ذهبت إليه طائفة أخرى من أهل العلم، أن المراد بلفظ الأحلام البالغون، وبلفظ النهى أهل العقول، وعلى هذا فاللفظان متباينان لكل واحد منهما معنى يختص به، لأن الأصل التباين. فيكون المراد من الحديث البالغون العقلاء الذين يعقلون ما يتلقونه من صفات صلاته صلى الله عليه وسلم وما يصدر عنه. ومن أمثلة المتباين أيضا قول الله تعالى في سورة مريم: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. فللرسول معنى وللنبي معنى، وإن كان بينهما اشتراك في أشياء، ويعودان على مسمى واحد وهو موسى عليه السلام. ولا بد أن ننتبه إلى أن الترادف في اللغة قليل، حيث قال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر أو معدوم. وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. انتهى كلامه. وقال العلامة الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول: وقد ذهب الجمهور إلى إثبات الترادف في اللغة العربية، وهو الحق. انتهى كلامه. ولكنه كما قال الإمام ابن القيم الجوزية أنه وابن تيمية أنه في اللغة قليل. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى موضحا لنا أيضا هذه المسألة، قال: الأسماء الدالة على مسمى واحد نوعان، أحدهما أن يدل عليه باعتبار الذات فقط، فهذا النوع هو المترادف ترادفا محضا، وهذا كالحنطة والقمح والبر. وأيضا الاسم والكنية واللقب إذا لم يكن فيه مدح ولا ذم، وإنما أتي به لمجرد التعريف. والنوع الثاني أن يدل على ذات واحدة باعتبار تباين صفاتها، كأسماء الرب تعالى وأسماء كلامه وأسماء نبيه وأسماء اليوم الآخر، فهذا النوع مترادف بالنسبة إلى الذات، متباين بالنسبة إلى الصفات، فالرب والرحمن والعزيز والقدير والملك يدل على ذات واحدة باعتبار صفات متعددة، وكذلك البشير، وهذه في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك البشير والنذير والحاشر والعاقب والماحي، وكذلك يوم القيامة ويوم البعث ويوم الجمع ويوم التغابن ويوم الآزفة ونحوها، وكذلك القرآن والفرقان والكتاب والهدى ونحوها ونحوها، وكذلك أسماء السيف، فإن تعددها بحسب أوصاف وإضافات مختلفة كالمهند والصارم ونحوها. وقد عرفت تباين الأوصاف في أسماء المحبة، وقد أنكر كثير من الناس الترادف في اللغة، وكأنهم أرادوا هذا المعنى، وأنه ما من اسمين لمسمى واحد إلا وبينهما فرق في صفة أو نسبة أو إضافة، سواء علمت لنا أو لم تعلم. وهذا الذي قالوه صحيح باعتبار الواضع الواحد، ولكن قد يقع الترادف باعتبار واضعين مختلفين، يسمي أحدهما المسمى باسم، ويسميه الواضع الآخر باسم غيره، ويشتهر الوضعان عند القبيلة الواحدة، وهذا كثير. ومن هاهنا يقع الاشتراك أيضا، فالأصل في اللغة هو التباين، وهو أكثر اللغة. انتهى كلامه رحمه الله. والمسألة واضحة، وأردت قراءة كلام ابن قيم الجوزية رحمه الله لزيادة التوضيح. المسألة السابعة: أن اللفظ يعمل حكمه، أن اللفظ يعمل حكمه على أنه غير منسوخ. إذا ظهر لأحد تعارض بين نصين شرعيين، أو ظنه أو توهمه، فلا يحكم بمجرد ذلك على أحدهما بأنه منسوخ، لأن هذا تعطيل للحكم الشرعي الوارد فيه بدون دليل ثابت ظاهر، بل بظن وتوهم واحتمال، بل يبقى حكم النص الشرعي كما هو، لأن هذا هو الأصل، ويحمل على حال أخرى جمعا بينه وبين النص الآخر. بل قد وجد في بعض من تكلم في الفقه وأصول الفقه وكتب فيهما أنهم حملوا النصوص النبوية الصحيحة الصريحة على النسخ، لكون فقه إمام مذهبهم في المسألة على خلاف ما دلت عليه. وهذا من أقبح وأشنع ما يكون، حيث قال الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله، وقد قال الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله في كتابه الصلاة: وقد اتخذ كثير من الناس دعوى النسخ والإجماع سلما إلى إبطال كثير من السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بهين، ولا تترك لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة صحيحة أبدا بدعوى الإجماع ولا دعوى النسخ. إذن مسألة الإجماع أو مسألة النسخ التي يتكلم عنها إنما هي مجرد دعوة. ثم قال: إلا أن يوجد ناسخ صحيح صريح متأخر نقلته الأئمة وحفظته، إذ محال على الأمة أن تضيع الناسخ الذي يلزمها حفظه وتحفظ المنسوخ الذي قد بطل العمل به ولم يبق من الدين. وكثير من المولدة المتعصبين إذا رأوا حديثا يخالف مذهبهم يتلقونه بالتأويل وحمله على خلاف ظاهره ما وجدوا إليه سبيلا، فإذا جاءهم من ذلك ما يغلبهم فزعوا إلى دعوى الإجماع على خلافه، فإن رأوا من الخلاف ما لا يمكنهم من دعوى الإجماع فزعوا إلى القول بأنه منسوخ. وليست هذه طريق أئمة الإسلام، بل أئمة الإسلام كلهم على خلاف هذا الطريق، وأنهم إذا وجدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة صحيحة صريحة لم يبطلوها بتأويل ولا دعوى إجماع ولا نسخ. انتهى كلامه رحمه الله. وثمة نصوص عدة اختلف العلماء رحمهم الله في نسخها من عدمه، والصواب بقاء حكمها. ومن الأمثلة عليها آية سورة البقرة: لا إكراه في الدين، حيث ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنها منسوخة بآية القتال من سورة براءة: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وأشباهها من الآيات. والصواب أنها ليست بمنسوخة، بل حكمها باق، وهي محمولة على أهل الكتاب ومن جرى مجراهم إذا أعطوا الجزية. وأظن أن شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله قد نسب هذا إلى جماهير هذا القول إلى جماهير أهل العلم. وقد قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: فمن ظن من المفسرين أن هذه الآية تنافي آيات الجهاد فججم بأنها منسوخة، فقوله ضعيف لفظا ومعنى. انتهى كلامه. وكالآيات الآمرة بالصبر على المشركين بترك قتالهم واحتمال أذيتهم وظلمهم والصفح عنهم، كقوله تعالى: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وما جرى مجراها، فليست بمنسوخة على الصحيح بآيات الأمر بالقتال، بل آيات الصبر محمولة على وقت ضعف المسلمين في أي زمان ومكان، وآيات الأمر بالقتال محمولة على وقت القوة. وقد قال العلامة الشنقيطي رحمه الله في تفسيره: وكثير من أهل العلم يقولون إن قوله تعالى فاصفح عنهم وما في معناه منسوخ بآيات السيف، وجماعات من المحققين يقولون هو ليس بمنسوخ، والقتال في المحل الذي يجب فيه القتال، والصفح في عن الجهلة والإعراض عنهم، والصفح عن الجهلة والإعراض عنهم وصف كريم وأدب سماوي لا يتعارض مع ذلك. انتهى كلامه. ومن الأمثلة أيضا آية سورة البقرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. حيث قيل إنها منسوخة بالآية الأخرى التي قبلها من سورة البقرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. إذن الآية الأولى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، والحول سنة. بينما في الآية التي قبلها: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. يقول العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: اشتهر عند كثير من المفسرين أن هذه الآية الكريمة نسختها الآية التي قبلها، وأن الأمر كان يعني الأمر في السابق كان على الزوجة أن تتربص حولا كاملا، ثم نسخ 4 أشهر و10. ومن تأمل الآيتين اتضح له أن القول الآخر في الآية هو الصواب، يعني أنها ليست بماذا؟ بمنسوخة. وأن الآية الأولى في وأن الآية في وجوب التربص 4 أشهر و10 على وجه التحتيم على المرأة، وأما في الآية الأخرى فإنها وصية لأهل الميت أن يبقوا زوجة ميتهم عندهم حولا كاملا جبرا لخاطرها وبرا بميتهم. ولهذا قال يعني قبلها: وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. ولهذا قال قبلها: وصية لأزواجهم، أي وصية من الله لأهل الميت أن يستوصوا بزوجته ويمتعوها ولا يخرجوها. انتهى كلامه. ومن الأمثلة أيضا ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعي فصلوا جلوسا. وجاء في الصحيحين نحوه من حديث أنس ومن حديث أبي هريرة أيضا، وجاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. وقالوا عن حديث عائشة الأولى وما بعده من أحاديث، قالوا نسخه أنها منسوخة بحديث عائشة عند مسلم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرض موته فصلى الناس خلفه قياما، حيث قالت عائشة رضي الله عنها: فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتأخر، وقال لهما أجلساني إلى جنبه، فأجلساه إلى جنب أبي بكر. وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض ألفاظ البخاري يأتم به، وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. والصواب أن الأحاديث السابقة ليست بمنسوخة، بل هي محمولة على حالة أخرى، محمولة على ما إذا افتتح الإمام بهم الصلاة وهو جالس، فإنهم يصلون خلفه جلوسا. والحديث المتأخر الذي كان في مرض موته صلى الله عليه وسلم محمول على ما إذا افتتح الإمام بهم الصلاة وهو واقف، ثم عرض له شيء فأكمل بهم جالسا، فيصلون خلفه قياما، لأن أبا بكر رضي الله عنه افتتح بهم الصلاة وهو إمام لهم قائما، ثم أتمها النبي صلى الله عليه وسلم بهم وهو قاعد، فصلوا خلفه قياما. وبهذا الحمل والجمع أعملنا النصين جميعا وأبقينا حكمهما. وأما قول المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلا بدليل يدل على خلاف ما تقدم، فالمراد منه أنه لا ينتقل إلى خلاف الأصل إلا بدليل يدل على ذلك أو قرينة، فلا نخرج النص العام عن عمومه إلا بدليل مخصص. فمثلا عموم قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وأشباهه، خص بقوله صلى الله عليه وسلم المتفق عليه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فإذا ترك مسلم مالا لورثته وكان منهم كفار فلا يرثه إلا المسلمون منهم. ومثلا عموم قوله صلى الله عليه وسلم الذي خرجه البخاري فيما سقت السماء العشر، يعني فيما سقته السماء من الحبوب والثمار العشر، يعني الزكاة، قال فيما سقت السماء العشر، لأن هذا السقي ليس فيه كلفة ومؤونة على أصحاب الحبوب والثمار، لأن المطر هو الذي سقاه، وأشباهه من أنهار وعيون ونحو ذلك. فهذا الحديث عمومه خص بقوله صلى الله عليه وسلم المتفق عليه ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فالنص الأول عام يدخل فيه القليل والكثير، لكنه قيد بخمسة أوسق. فإذا كانت عندك في بستانك حبوب وثمار نتجت عن سقيها عن طريق المطر ولكنها دون الخمسة أوسق فليس عليك فيها زكاة. وكذلك لا نحمل اللفظ المقيد على غير إطلاقه إلا إذا دل دليل على تقييده. فمثلا حديث أبي قتادة المتفق عليه لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، قيده بحالة البول أكثر العلماء. لماذا؟ لأن الحديث قد جاء بلفظ آخر من نفس طريق الصحابي، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. وكذلك لا نحمل النص على تقدير محذوف إلا بدليل يدل عليه. ومن أمثلة ذلك كما تقدم قول الله تعالى في سورة البقرة فمن شهد منكم الشهر فليصمه، من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فسياق الكلام في الآية فيه إغمار عند جماهير أهل العلم ويحتاج إلى تقدير، وتقديره من كان مريضا أو مسافرا فأفطر، يعني أفطر بسبب ذلك، فإنه يقضي فيما بعد بعدد ما أفطر من أيام وجوبا. دل على هذا التقدير أنه لو كان مسافرا فصام ولم يفطر فلا قضاء عليه بنص السنة الصحيحة والإجماع، ولو تحامل على نفسه وصام أجزأه ولا قضاء عليه بالإجماع. وكذلك لا نخرج اللفظ عن كونه يؤسس حكما جديدا إلى أنه مؤكد إلا بدليل. وكذلك لا نجعل اللفظ الثاني مرادفا للأول إلا بدليل يقضي بذلك. وكذلك لا نحكم بنسخ النص إلا بدليل صحيح صريح يدل على ذلك. ومن أمثلة ذلك ما أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا 5 معلومات. ولعل الوقت قد انتهى، أليس كذلك؟ معنا 5 دقائق على الأذان أو أكثر. لا، إذن نؤجل ما تبقى. واضح، وهي المسألة الثامنة والمسألة التاسعة إلى الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.